الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهري صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا هذا الحديث في الدرس السابق، وهو مطابق للترجمة التي المصنف رحمه الله ذكرها في هذا الباب: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فذكر الآية الكريمة في قصة مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فبين أن الأمكنة التي بنيت على أساس المعصية أو محاربة الله ورسوله أو الشرك أو المعاصي أو أعياد المشركين، أن هذا لا ينبغي للمسلم أن يقصدها لأداء العبادة، ولا يجوز ذلك. ثم أتى بهذا الحديث الصريح في الموضوع، وهو حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. ينحر مجموعة من الإبل نذرا ينحرها. جاء في بعض الروايات أنه قال: إن رزقني الله بولد لأنحرن كذا وكذا. فجاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهل يوفي بهذا النذر أم لا؟ فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فاستفسر منه الرسول، قال: هل كان ببوانة، الذي الموضع المعروف هذا، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، صنم من أصنام الجاهلية التي تعبد من دون الله؟ قال: لا، ليس فيها شيء من ذلك. قال: هل كان فيها عيد من أعياده، حتى أعياد الجاهلية أو أعياد اليهود أو أعياد النصارى أو المجوس أو أيا كان من غير المسلمين، فلا يجوز تعظيم أعيادهم، ولا يجوز مشاركتهم في أعيادهم، ولا يجوز لنا حضورها. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فلما انتفى المحذور، لا فيها أصنام تعبد، ولا هي محل عبادة الشرك، ولا محل لأعياد المشركين، قال له صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، ما دام أن النذر لله سبحانه وتعالى، ولا هناك محذور، ليس بنذر معصية ولا بنذر فيما لا تملك. فقال له النبي: أوف بنذرك. ثم أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام زيادة على ما سأل، لأنه قد يخفى عليه أيضا ذلك، وفيه أيضا زيادة علم للأمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. ثم قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم. فإذا كان محل معصية، أي معصية كانت، سواء كان معد مثلا لشرب الخمور، ولا معد مثلا يقتادها الناس والعياذ بالله لأمور أخرى من المنكرات كبيوت الدعارة ونحو ذا، هذا ما يجوز، هذا محل معصية ومحل غضب ولا يجوز فيه. فهذه الأمر إلا إذا أزيل هذا الشيء وتغير وصار محل طاعة ومحل عبادة فلا بأس. أما ما دام على هذه الحالة فلا يجوز، إلا أنه حتى ولو ذهب عنه وهو باك على ما كان عليه ما تغير إلى خير ولا تغير إلى موضع عباده لا يجوز. ولو ارتفع منه مثلا راحت منه المعصية وراح منه مثلا الصنم لكن باك على ما كان عليه، لكن إن غير إلى بيت من بيوت الله أو إلى محل طاعة أو محل عبادة فلا بأس بذلك، لأن النبي يقول جعلت الأرض مسجدا وطهورا فلا تعبد في أي مكان طاهر من أرض الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن النبي لما سأله هذا السؤال قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. ثم فسر له عن هذا الاستفسار وهذا الاستفهام إنه استفهم له لأنه لا نذر لابن آدم في معصية ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك، فدل على أن من صحة النذر أن تنذر في شيء تملكه. فلو قال إنسان مثلا علي لله نذر لأعتقن غلام فلان، ما لك عليه سلطة، هذا ما هم ملك لك، ما تملك هذا الشيء فلا يصح نذرك. أو مثلا علي لله نذر أن أعمل كذا وكذا من المعاصي، علي لله نذر لا أشرب الخمر، هذا شرب الخمر محرم ولا يجوز فيه النذر وهذا معصية فلا يصح هذا. فالنذر إذا كان بمعصية أو لا أتركن الصلاة أو علي لله نذر ما أطب هالمسجد هذا معصية والعياذ بالله، فهذا لا يجوز النذر فيه مثل هذه الأشياء لأنها معاصي ولا ينعقد النذر فيها. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول من فعل هذا ينبغي يكفر كفارة يمين، وبعض العلماء يقول لا ولا يكفر ولا شيء لأنه ما انعقد أصلا. أو كذلك مثلا فيما لا يملكه مثلا ابن آدم فعلت لما تملكه أو معصية، فالنبي قال لأن كأنه علل سبب سؤال النبي هل كان فيها عيد من عين هل كان فيها وثرا يعبد، فلما قال لا قال سؤالي لأنه لا يجوز الوف، لا يجوز النذر في معصية ولا يجوز النذر في شيء ما تملكه. إن شفى الله مريض لأن حررنا ناقة فلان له ولا يجوز أن تنذره، لكن لو نذرت بذمك إن شفى الله مريض إلى أذبحنا ناقة نعم وهذه بكت بذمك، أي ناقة تشتري وتذبحها تكفي، لكن تعين ناقة ما تملكها هذا ما يجوز. فالحاصل أن هذا معنى كلام النبي لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية الله. فالمصنف الآن يشرح لنا معنى هذا الحديث، حديث ثابت بن ضحاك رضي الله عنه، وبين أن بوانة اختلف في مكانها، فمنهم من قال في أسفل مكة أو أنها قريب من يلملم، وبعضهم قال لا إنها هضبة أي جبل صغير قريبة من ينبع. فالمقصود أن في أي مكان يكون ما فيها آثار من آثار الجاهلية ولا من آثار الذنوب ولا من آثار المعاصي ولا أعياد المشركين فلا بأس تنحر بأي مكان شئت. نعم.
قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر.
نعم فيها المنع من قال يعني ما نقولك لا تفي بنذرك، إذا كان محل المشركين يذبحون فيه لأصنامهم أو ينذرون فيها لهم فهذا لا يجوز الوفاء لأن هذا معصية، والنذر لغير الله شرك من أنواع الشرك، فهذا يدل على إن ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد الإسلامية من ينذرون مثلا أو يهدون لصاحب هذا القبر ويذبحون عنده أو يهدون إليه السمن أو يهدون إليه العسل أو يهدون إليه الذبائح أو كذا، أن هذا محرم ولا يجوز ولا يصح النذر لأن هذا معصية. والله مدح المؤمنين الذين يوفون بنذرهم لله، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما من ينذر لهذه القبور أما للولي الفلاني وإلا كذا هذا والعياذ بالله معصية وشرك بالله، النذر طاعة وعبادة لله ولذلك يجب الوفاء به. نعم.
فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله تعالى.
نعم، ولو بعد زواله، ولو كان، لكن ما دامت أنه محل كان فيه كذا، ولو أزيل عنه ذلك، لا، حتى يتغير المكان إلى شيء آخر من طاعة الله وعبادة الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو شاهد الترجمة، قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام.
نعم، العيد من أعيادهم، يعتادون، لأن العيد مشتق من المعاودة، يعودون إليه في كل وقت، مثل أعيادنا في الإسلام، عيد الفطر وعيد الإضحى أو عيد الأسبوع الجمعة، هذه أعياد شرعها الله للمسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا لكل قوم عيد، وأعيادنا عيدين فقط، عيد الإضحى، عيد الفطر، بعد ما من الله على المسلمين بالصيام هذا الشهر العظيم وما فيه من الفضل الكبير، فالناس فرحوا بذلك وجعلوا إتمام هذا الشهر المبارك عيد، هذا أقره الإسلام وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عيد للمسلمين. وكذلك عيد الإضحى يوم الحج الأكبر، بعد ما أكملوا مناسكهم وعادوا من أن وعاد الحجاج من عرفات، والحج عرفة، اليوم الذي بعده هو يوم العيد، يوم العيد الأكبر، هذه أعياد المسلمين، ولا فيه أعياد غيره. فإذا قدر أن أناس جعلوا أعياد في الإسلام غير هذا، فهي من الأعياد المبتدعة، كل عيد غير هذا من المبتدعة، ما كانت على عهد النبي ولا على عهد الصحابة ولا عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحاصل أن هذا، فإذا كان مشركين لهم عيد، والعيد الذي يتكرر مثل عيد الفطر يتكرر كل بعد رمضان، عيد الأضحى يتكرر كل بعد في الحج، هو بعد يوم عرفة، هو اليوم اللي بعد يوم عرفة هذا العيد. فأما إذا كان للمشركين عيد يعتادونه، لأن العيد الذي يتكرر، الجمعة تتكرر في كل أسبوع فتسمى عيد الأسبوع، لأن الله سبحانه اختص بها هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل الأيام يوم الجمعة، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يهبط من الجنة، وفيه تقوم الساعة، فهو يوم عظيم يوم الجمعة، ولذلك اختص الله به هذه الأمة، اختص الله يوم الجمعة بهذه الأمة بفضله، وكونه عيد للأسبوع، وإقامة هذه الصلاة العظيمة الشعيرة العظيمة التي هي صلاة الجمعة، التي نوه الله سبحانه وتعالى عنها بكتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا عيد الأسبوع، وعيد السنة عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا هناك أعياد غير هذه. نعم.
قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور،
يعني هذا العيادة العامة للناس كلهم، هنا أناس أعيادهم أنهم في مكان معين، هذا المكان الذي يعتدون فيه، وبعض الناس عيده بيوم من أيام الشهر المعين. فأعياد المسلمين والحمد لله يوم الفطر هو أول يوم من شوال بعد ما كمل رمضان، والعاشر من شهر ذي الحجة بعد ما انتهى أعظم أركان الحج وهو عرفة، هذه أعياد المسلمين. أما المشركين ولغيرهم كله عيد،
فتجد في بعض البلدان لهم أعياد كثيرة، هذا عيد كذا وهذا عيد كذا، وربما يكون في بعض البلدان أديان متعددة، فكل قوم لهم دين لهم عيد معين. مثلا بالهند عندهم 17 عيد. هل عيد هذه؟ لأن كثرة الملل التي عندهم، كثرة الملل، كل ملة لها عيد والحكومة تعطيهم عيدهم، ويجي يصير عيد للناس إجازات ما إجازات. المسلمين لهم عيد الأضحى وعيد، وغيرهم من الكفار كل له عيد. فالمقصود أن هذه الأعياد للأمم كلها، لكن نحن معشر المسلمين ما لنا عيد لها العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وكذلك في الأسبوع عيد الجمعة وغيره لا. ولا يجوز أننا نشارك غيرنا في أعيادهم. فمثلا المجوس إذا أقاموا عيدهم مثلا، ما يجوز المسلمين اللي في الهند يحضرون أعيادهم، هذا حرام عليهم ولا يجوز يحضرونه. أو مثلا الهندوس أقاموا عيدهم، ما يجوز المسلم يحضره، لأن هذا عيدهم، هذا يتعلقون به دين، من دينهم، متعلقون بدينهم. عيد النصارى، عيد المسيح مثلا، هذا ما يجوز لنا أن نحضره، ولا يجوز للمسلمين أن يحضروه، ولا يهنئونهم فيه، ولا يكاتبونهم، ولا يتدخلون في هذا، ما يجوز للمسلمين هذا العيد. إنما أعياد المسلمين هي التي المسلمون يهني بعضهم بعضا بها وكذلك. نعم.
وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا في الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا وللاجتماع والأعمال، فقول ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا.
وقد نعم. وأخبر في الحديث الآخر عندما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض الجواري تغني أو يلعبون الحبشة في المسجد، فنهاهم عمر قال: اتركهم، فإن هذا يوم عيد ولكلكم عيد. فتسامح النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن هذا يوم عيد ويوم فرح ويوم سرور، وقال: إن لكل قوم عيدا. لكن هذا عيدنا معشر الإسلام هو عيد الفطر وعيد الأضحى، أما عيد الآخرين ما يجوز أن نشاركهم فيها. أنا
وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب،
يعني هو الغالب يوم العيد يوم معين، وما يعمل فيه من الأعمال هذا هو كله عيد. هذا الإنسان مثلا يتجمل ويتطيب ويزور بعضهم بعضا ويجتمعون في مجتمعاتهم وكذا، كل هذا ما اسم العيد. نعم.
كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
نعم. دعهما فإن لكل قوم عيدا، يعني لكل قوم من الأمم مسلمين وغيره، لكن حنا معشر المسلمين هذا عيدنا. نعم.
وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا.
نعم. وهذا المشكلة الآن حدثت هذه عند المشركين الأولين الجاهلة، لكن المشكل أنه حدثت أعياد عند المسلمين شابهوا بها الكفار، مشابهوا بها المشركين، وهم مسلمون يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتجدهم مثلا هذا يوم عيد مثلا أحمد البدوي، وهذا يوم عيد فلان، ويوم عيد ميلاده، وهذا يوم عيد ميلاد فلان وكذا. كل هذه من أمور الجاهلية التي لا ينبغي للمسلم فيها. هل أعياد الإسلام ما يديه ما أنا غيره، وعملوا ما هو أعظم من ذلك وهو الطواف بالقبور والعياذ بالله، وسؤال أصحابه يسألونهم المدد ويسألونهم العون ويسألونهم دفع الأعداء عنهم ويسألونهم جلب الرزق ويطلبون منهم الولد، فكل هذا والعياذ بالله شرك بالله، هذا من الشرك بالله. الذي يدعى ويسأل هو الله المقتدر على كل شيء، الذي يقول سبحانه: ادعوني أستجب لكم، لا تدعوا غيره، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا يجوز للمسلم أن يدعو أحدا غير الله مهما كان، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا أحد. السؤال لله، طلب الحاجات من الله سبحانه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما نسأل أحد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، أي شيء هو ما يملك لنفسه نفعا. وإذا كان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقول له أخبر الناس، مع أنك أنت الرسول وأنت النبي وأنت اللي تبين للناس طريق الخير وأنت اللي اصطفاك الله وفضلك على العالمين فضلك على جميع الخلق، ومع ذلك يقول الله له قل يا محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فإذا كان هذا في حق الرسول عليه الصلاة والنبي فكيف غيره؟ هل هناك أحد يملك شيء؟ أبدا. إذا كان أفضل الخلق الله يقول له قل أخبر الناس أنك أنت ما تملك شيء إلا أمر الله سبحانه وتعالى، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فإذا كان ذا في حق الرسول كيف غيره؟ ويقول له في موضع آخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويقول له في موضع آخر ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، الأمر لله. فكيف يذهب الإنسان المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والعياذ بالله ويعمل شيء ربما يخرج عن الإسلام والعياذ بالله، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يطوف صاحب القبر، يسأل صاحب هذا القبر، هذا حق الله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فلا يجوز أن يدعو مع الله، إنسان يسأل حاجاته من الله ويبين الله ضلال أولئك. فيقول في سورة فاطر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه أيا كان والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو الله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه إلا لمن أذن له إلا لمن أذن له سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يعرف دينه، يعرف حقيقة التوحيد، ويعرف أن وقع كثير من الناس في الشرك وهم لا يشعرون بذلك والعياذ بالله. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق. نعم.
وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي بمصر وغيره، بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر.
نعم، فيه استفصال المفتي. إذا جاء إنسان يستفتيك قد يستفتي عن موضوع وهو لا يعرف الجوانب، فأنت طالب العلم تفهم من فتوى أمور تخفى عليه فاسأله عنها حتى تكون فتواك مبنية على أساس. لأن النبي سأله قال إني نذرت أن أحرى إبلا ببوانه، النبي ما قال له أول وهلة رح أنحرى، لا، قال سأله هل فيها عيد من عيد المشركين؟ قال لا. هل فيها وثنا يعبد؟ قال لا. ثم لما انتفى المحظور أو في بنذرك ثم زادوا قال أن النذر في المعصية لا يجوز والنذر فيما لا يملك ابن آدم لا يجوز. فمثلا قد يجيك مثلا إنسان يسأل يقول أنا طلق زوجتي قلت أنت طالق وش الحكم؟ تحتاج أنك تستفسر طالب العلم تستفسر منه، نعم هل طلقت قبل هالمرة ولا لا، هل طلقت مرة ولا ثنتين ولا بس قلت طالق بس مرة واحدة أو قلت طالق طالق أو قلت طالق ثلاث، يستفسر. فالنبي عليه الصلاة استفسر، فهذا ينبغي لطالب العلم أن جاء واحد يسأله في أي موضوع وأعطاه يستفسر عنه عن الأمور التي قد في شيء هو ما يدري عنه حتى يسأل عنه، فأنت تستفسر منه من أجل يكون جوابك موافق للصواب. نعم.
وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة.
نعم آثار المشركين ما ينبغي أن تتخذ آثارا للعبادة، لأن المكان الذي سبق فيه المعصية هذا ما ينبغي لنا أن نؤدي فيه معصية أن نؤدي فيه طاعة. نعم.
لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي.
نعم محل لما حرم الله ومحل غضب من الله، لأن المحل الذي يعصى الله فيه غضب الله على أهله، فالمكان اللي مغضوب على أهله هذا ما ينبغي أن نخرج. ولذلك النبي لما دخل ديار ثمود أسرع فيها ونهى أن يشرب الناس من الأبيار التي فيها ما عدا بئر الناقة. نعم.
والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله، فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله تعالى، فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة. والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح.
نعم ما قصد التخصيص بالذبح، كل الطاعات، لكن الحديث هذا جاء في الرجل الذي سأل النبي عن أن ينحر الإبل، وإلا فهو عام، كل الطاعات ما تجعل في محل المعاصي والذنوب ومحل المشركين. نعم.
وإنما ذكر الذبح كالمثال، وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا. والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا، فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك بالكلية، فاختص هذا المحل لهذه العلة.
وكذلك ما شابه النبي عليه الصلاة والسلام عندما عمر مسجده عليه الصلاة والسلام في المدينة كان فيه قبور للمشركين، أمر بنبشها والنخيل أمر بقطعها وجعله مسجد، فهو بدل ما يكون فيه محل حبوب ومحل معاصي أو محل مشركين وأزال عنها هذا كله وصار محل طاعة وعبادة، مثل مسجد ابن عباس بالطائف من وقت ابن عباس إلى اليوم الحمد لله معمور بطاعة الله وبتوحيده سبحانه وتعالى وبالصلوات وبالذكر، وقبل ذلك كان المشركون يتعبدون فيه لكن زالت مع عبادتهم وأبعد هذا كله وصار محل طاعة لله سبحانه وتعالى.
وهي قوة المعارض والله أعلم. قوله فأوف بنذرك وذلك لعدم المانع، قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. الحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيها، ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به.
إيه نعم هذا معصية، لأن النبي لما قال هل فيها وثن أو هل فيها عيد من أعيادهم قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، دل على أن من نذر أن يذبح شيء في محل الشرك ومحل أن هذا معصية، فنهاه عن هذا وبين له أن سبب المنع منه لأن هذا معصية، معصية لله. هنا
قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك.
نعم، عبد فلان ما تملك عبد فلان أنك تعتقه أنت إلا بإذنه هو، وقد لا يطيع، حتى لو أردت أن تشتريه قد لا يطيعك، فالنذر فيما لا تملك ما يصح، أو أنحر ناقة فلان ما يصح هذا، فلا بد أن النذر أن يكون في شيء طاعة لله، تنذر شيء لإطعام الفقراء والمساكين، أو تنذر بناء مسجد، أو تنذر في بناء رباط للفقراء والمساكين، أو تنذر في طعام للفقراء والمساكين، هذا نذر طاعة. وكذلك أيضا لا يجوز أن تنذر شيء مملوك لغيرك لأنك ما تملكه هنا.
فأما إذا التزم في الذمة بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة،
أعتق نعم،
دهيا. وقال غيره أنث في لفظ وتركه في لفظ، للافتنان، وإلا فالفاعل واحد. وأخرج الطبراني والبزار بسند صحيح من حديث عوف بن مالك بلفظ أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة.
نعوذ بالله. إذا لم يقم بحقها، نعم.
إلى من عدل، إلا من عدل،
إلا من عدل، إذا عدل سلم. نعم.
إلا من عدل. وأخرج الطبراني من حديث زيد بن ثابت يرفعه: نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس
وحلها
الشيء وحلها.
نعم، استعمل فيها الحلال ولم يستعمل فيها الحرام. نعم.
وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة. وهذا يقيد ما أطلق فيما قبله. وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذر:
نعمة لمن أخذها، نعمة الإمارة لمن أخذها،
لمن أخذها بحقها وحلها.
نعم.
وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة. وهذا يقيد ما أطلق فيما قبله. وقد أخرج مسلم من حديث
نعم يبين أن من أخذها بحقه وأدى حقه واتقى الله في ذلك فهو أسأل الله الكريم وفضل الحق وحميده، لكن انجار في الحكم أو عدل أو ظلم أو فهذا عاقبتها ندامة. ولكن إذا كان عالما بالحق ومجتهد حتى لو فرض أنه أخطأ فهو معفو عن خطأ إن شاء الله، إذا كان عالم واجتهد في الحكم ولم يقصد فيها ظلم فهو معفو عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإن اجتهد ما هم على هواه، اجتهد في الحكم لكن أخطأ من غير يتعمد الخطأ فله أجر يؤجر على اجتهاده. والناس مثلا بالنسبة للقضاء وبالنسبة للأعمال لابد لهم من ناس، لابد لهم من ولاة أمور ينظمون أمورهم ويحلون مشاكلهم ويحكمون بينهم، وإلا لو يتركون الناس كذا حسن بعضهم يأكل بعض وبعضهم يظلم بعض، والقوي يأكل الضعيف ويضيع حق الضعيف، مثل ما قال عبد الله بن مبارك رضي الله عنه رحمه: لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. لكن إذا هناك ولاية تردع الظالم وتقطع يد السارق وتقتل القاتل وتنفذ الحقوق سلم الناس، ولكن لو تركوا والعياذ بالله يموجون بعضهم بعض، راح الضعيف نهب وصار القوي يأكل الضعيف.
وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: إنك ضعيف، فإنها أمانة، فإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية.
هذا أبو ذر اللي سأل النبي، أبو ذر، نعم، أبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، وقد النبي أثنى عليه وزكاه وقال في حقه صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبرة الأرض من الخلق كله، ما أقلت الغبرة ولا أضلت الخضرة أي السماء أصدق لهجة من أبي ذر. ومع ذلك لما قال للرسول: ولني يا رسول الله، قال: لا، أنت رجل ضعيف ما تكون بالأمر على وجهه. فهو أثنى عليه من ناحية دينه وصدقه، لكنه قد لا يصلح معنا، تبي عارف بالحق وقوي يفصل بين الناس. نعم.
وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذر،
ولذلك قال له مرة: يا أبا ذر، إني أراك رجلا ضعيفا، فلا تتولين مال يتيم، يخشى يدخل عليه شيء منه. نعم.
وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم
الأمانة تحتاج إلى معرفة وقوة، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة موسى إن خير من استأجرت القوي الأمين، فيحتاج قوة وأمانة. هذا الأمور تحتاج إلى قوة وتحتاج إلى أمانة.
فإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وعد الذي عليه فيها. قال النووي هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية لا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جوزي بالجزاء يوم القيامة. وأما من كان أهلا لها وعدل فيها فأجره عظيم كما تضافرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها. فامتنع الشافعي لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب، وامتنع منه أبو حنيفة لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه. والذين امتنعوا من الأكابر جماعة كثيرون، وقد عد في النجم الوهاج جماعة. تنبيه في قوله ستحرصون دلالة على محبة النفوس للإمارة لما فيها من نيل حظوظ الدنيا ولذاتها ونفوذ الكلمة، ولذا ورد النهي عن طلبها، كما أخرج الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة
إن أعطيتها
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها
وكلت إليها
وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وأخرج أبو داود والترمذي عنه صلى الله عليه وسلم من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال والله إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه، حرص بفتح الراء. قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويتعين على الإمام أن يبحث عن أرض الناس وأفضلهم فيوليه، لما أخرجه الحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله تعالى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين. وإنما نهى عن طلب الإمارة لأن الولاية تفيد قوة بعد ضعف وقدرة بعد عجز، تتخذها النفس المجبولة على الشر وسيلة إلى الانتقام من العدو والنظر للصديق وتتبع الأغراض الفاسدة، ولا يوثق بحسن عاقبتها ولا سلامة مجاورتها. فالأولى أن لا تطلب ما أمكن. وإن كان قد أخرج أبو داود بإسناد حسن عنه صلى الله عليه وسلم من طلب قضاء المسلمين حتى يناله فغلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. السائل يقول: رجل يأتي إلى منزله يوميا من مسافة 160 كيلومتر، فعند العودة إلى منزله هل يجوز له أن يصلي الظهر والعصر جمعا؟
مئة وستين. نعم، لكن ما هم يجوز له القصر والجمع قبل يصل منزله. إذا وصل منزله انتهى السفر، والجمع والقصر في وقت السفر، لكنك قبل تصل بيتك نعم صل واقصر واجمع لا بأس، لكن لو وصلت البيت يجوز لك لأنك انتهى السفر. فالسفر مثل ما يقول العلماء رحمهم الله ما يترخص الإنسان بالسفر مهما كان له 1000 كيلو إلا بعد ما يتجاوز عامل البلد اللي هو ساكن فيها. إذا كنت البلد انت ساكن فيها إذا تجاوزته وخليت البلد كله خلف ظهرك انتهى العمران كله. الآن ابتديت بالقصر، جاز لك الفطر في رمضان وجاز لك قصر الصلاة وجاز لك الجمع، لكن إذا وصلت بلدك لا ما يجوز هذا، فأنت تقصر في طريقك، لكن لو وصلت مثلا انتهى وقت السفر. نعم.
ما حكم
ولذلك لو افطرت في رمضان وانت مسافر ووصلت بلدك مثلا ما غابت الشمس وجب عليك الامساك، ولو انت تقضي هذا اليوم وجب عليك الامساك مع حتى تفطر لو وصلت انتهى وقت السفر. نعم.
يقول انه يعمل في مسافة 160 كيلو يوميا يترجع.
يروح ويرجع ما يخاف، طريقه هذا مسافة قصر. نعم.
السائل يقول:
في ذهابه له انه قصر الصلاة وفي رجوعه له قصر الصلاة. نعم.
ما حكم الأموال التي تودع في البنك بدون فائدة؟
ما في بأس إن شاء الله، اللي بيودع ماله ويحطه أمانة عند البنك ما ياخذ عليه فائدة فهذا لا بأس. العلماء قالوا إن هذا لا بأس به لأجل حفظ ماله فقط، ما استعمل الربا ولا أخذ النش، فهذا لا بأس به، لا سيما في مثل هذا الزمان اللي مثلا خصوصا في كثير من البلدان ما يستطيع حط في بيته شيء، لأن لو حط في بيته شيء من المال يخشى عليه، يخشى على المال وربما يخشى على نفسه، يدخل عليه يدخلون عليه اللصوص ويقتلونه ويأخذون ماله، فهو مضطر إلى أنه يجعله مثلا في البنوك من أجل أن يسلم منه مسألة من ضياع المال ويسلم على نفسه أيضا، فهذا لا بأس، لكن لا يأخذ عليه فائدة، فإن أخذ عليه فائدة فهو الربا. نعم.
السائل يقول: أديت العمرة بفضل الله تعالى، وفي الشوط السابع من السعي ذهبت لدورة المياه لعذر، وكنت في منتصف هذا الشوط، فعند العودة للسعي ماذا علي؟ هل علي إعادة الشوط أم تكملة نصف الشوط؟
الأحوط أنك الشوط اللي أنت قطعت مثلا وانت في منتصف السعي مثلا بالشوط الخامس خرجت للحمامات توضيت ورجعت، ها الشوط الخامس اللي انت ما كملته تبدديه من اول، اما الاربعة اللي راحن ما عليك تمت، لكن ها اللي انت قطعت هذا تبتديه من الاول. وكذلك في الطواف، في الطواف لو مثلا اعترض لك امر مثلا خرجت وكذا ثم رجعت، اللي انت قطعت ما تحتسبه، ولا الشوط اللي قبلته مثلا فرضنا مقيمة الصلاة وأنت تطوف ولم داك تكمل هالشوط اللي أنت فيه ما ومداك تأصل الحجر، وصلت إلى الركن اليماني أو قبله ودخلت في الصف مع الناس وصليت، نقول هال اللي أنت قطعته ما كملته ابتدوا من جديد، لكن الأشواط اللي سبقته تبني عليها. أنا
السائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف، وهل يجوز مسحه في الجبهة في جبهته؟
المصحف يجب تعظيمه، هذا كتاب الله وهذا أعظم شعائر الله، والله يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذا لابد احترامه. لكن كونك مثلا كل ما جيت تبي تقرأ تأخذ وتقبل المصحف أو تحطه على جبهك، ننظر نقول هل السلف فعلوا هذا ولا لا، هل نقل عن الصحابة أنهم يفعلون هذا ولا لا، هل نقل عن التابعين، هل نقل، إن كان هو منقول حنا فهم قدوتنا نعمل مثل ما عملوا، وإن كان هو ما نقل عن أحد فلحسن ما سوي شيء،
ما نجيب شيء من عند أنفسنا ولو اعتقدنا أنه تعظيم، لا، فعل الصحابة هم اللي ينبغينا. لكن في النادر لو عمل عن إنسان لأمر فإن شاء الله ما عليه، لكن كونه بلازم كل ما أخذ المصحف يقبله وكل ما تحطه على جبهته ولا نقل عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، هذا ما ينبغي. الأولى التقيد بسنة النبي وسنة أصحابه وسنة الخلفاء الراشدين. نعم.
السائل يقول: اشترى رجل 5 كيلو غرام من الذهب المشغول الجديد ب5 كيلو ذهب مستعمل وكسر وزيادة 2000 ريال للكيلو الواحد، هل يجوز؟
لا، هذا ما يجوز. النبي يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، وزنا بوزن، ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا بعضها على بعض. فكيلو مثلا أو نص كيلو أو 5 كيلو من الذهب ما تبيعه، نعم، مثله عندك نص كيلو وبنص كيلو وتزود 1000 ريال ولا 500 ريال، هذا ما يجوز زيادة، حتى ولو كان هذا ذهب جديد أو مثلا مشغول أو كذا بذهب آخر، لا، لابد أن يكون وزنا بوزن، لا يزيد ولا ينقص ولا يكون مجهول، ما يجوز فيه التقدير. تقول: والله قدر هذا، ذا يجي نص كيلو، قدر ذا يجي نص كيلو، كان متماثلات، تقول: لا، ما يجوز، لابد من التحقق المماثلة، ما يصلح أيضا كنا شاكين فيه، لابد أن تحقق منه بالوزن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخر الحديث، مثلا بمثل وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. نعم. لكن لو بعتها بفضة لا بأس، فضة تختلف عن الذهب، نعم، تبيع نص كيلو ب5 كيلو فضة لا بأس، لكن يدا بيد، ما تفرقون بينكم شيء، يدا بيد. نعم. لأن النبي قال: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد ما يبقى شيء بذمك، تنتهون من مجلسكم. نعم. المخرج منها انك مثلا عندك هذا الذهب اللي مثلا قديم او كذا، سواء من الحلي او غيره، تبيعه، فاذا بعته واخذت فلوسه تشتري اللي تبي.
نعم. السائل يقول: رجل بعد رمي الجمرة الكبرى في الحج واثناء طواف الإفاضة يقول: وسوس له الشيطان أنه فقد وضوءه، فما حكم الطواف والسعي؟
إن كان أنه ما تأكد، مجرد وسوسة، فالوسوسة ما يلتفت إليها ما دام أنه متحقق أنه على طهارة، ثم بعدين لما دخل بالطواف جاء الشيطان وسوسه: لا، أنت ما أنت على طهارة، ما يلتفت إلى هذا. الأصل تأكد أنه متطهر، وشك هل هو أحدث وما أحدث، لا يلتفت لهذا الشك، فإن كان متيقن فلا يصح الطواف إلا بوضوء، لكن الشك لا يلتفت إليه. وهذه قاعدة في الطواف وفي الصلاة وفي مس المصحف، الأصل إن كنت تذكر أنك توضيت وشكيت هل أحدث، الأصل أنك على طهارك، وهذا خاص في كل شيء، إن يبني الإنسان على الأصل المتيقن والمشكوك فيه لا يلتفت إليه.
السائل يقول: القضاء في بعض البلدان الإسلامية يحكمون بالقوانين الوضعية، فما حكم العمل أو مهنة الامتهان في مهنة القضاء التي تخضع إلى القوانين الوضعية؟
هذه حالة الحديث الذي أنتم سمعتم، قاضيان في النار، قاض عرف الحق ولم يعدل، أو قاض جاهل وحكم بغير ما أنزل، هذا هل يحكم بالقوانين الوضعية؟ القوانين الوضعية هذه جهل، تخبط بالجهل، ما هي على كتاب الله ولا على سنة رسوله، فهذا الذي يحكم بها والعياذ بالله أحد القضاة اللي في النار والعياذ بالله، هذا أمر عظيم. والله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله، وش القوانين الوضعية؟ هي من أنزلها الله؟ ما أنزلها الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا الفاسقون الكافرون والظالمون والفاسقون، هذا خطر عظيم. إلا أن العلماء اختلفوا هل هذا الكفر كفر يخرج من ملة الإسلام أو أنه ما يخرج عن الملة، فربما الإنسان يكون مضطر أو مثلا مفروض عليه الشيء هذا. بعض العلماء يقول كان مفروض عليه فهو إن شاء الله لا شك أنه آثم عليه إثم عظيم، لكن قد لا يخرجه إن شاء الله عن ملة الإسلام.
السائل يقول: لقد سمعت أنه صدرت فتوى تعفي النساء من طواف الوداع بعد العمرة بعد أن كنا يودين طواف الوداع، وأريد من سماحتكم أن توجهونا ما أوجبه الله علينا في هذا الأمر.
هذه ما أظن أن أحد يبي يفتي بهذا، ولا سمعنا أنه صدر فتوى أن الفرق الرجال والنساء في حكم الله سواء، كيف المرأة ما عليها وداع والرجل عليه وداع؟ نعم المرأة إذا كانت حائض، إذا اتصفت بالحيض أو اتصفت بالنفاس فليس عليها وداع، لأنها لا يجوز لها دخول المسجد. أما كونها امرأة مطلقة ما توادع، لا ما هو بحكذا. لكن إذا اتصفت بصفة تختلف عن الرجال وتختلف عن بقية النساء، كانت حائض أو نفساء، هذا ساقط عنها الوداع لنص الحديث، كما في حديث ابن عباس: أمر الناس يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا إلا أنه خفف عن الحائض. وقاس العلماء النفاس على الحيض لأنه مثله مشابه له، فقالوا الحائض النفس ما عليها، أما على المرأة مطلقة لا.
السائل يقول: لقد علم شخص أن القاضي قد ظلمه فماذا يعمل؟ هل يرضى بالظلم ويسكت أم ماذا يفعل؟ ومن هو الزنديق؟
لا هو ما يلزمه الرضا بحكم القاضي، إذا رأى أنه ما هو على صواب وأنه ظالم له ما يرضى بهذا. والحمد لله في هذه البلاد مجعون له حريته، إذا أصدر القاضي وحكم عليه أخذ الصك وكتب عليه اعتراض ورفع لهيئة التمييز، يدرسونه هيئة التمييز ويعيدونه على القاضي إذا كان مخطي، وإذا كان صواب هذا يظن أنه مظلوم وهو ما هم مظلوم، فيما صدقونه هيئة التمييز. فإذا رجع اتفقت هيئة التمييز واتفق حكم القاضي على هذا، وإذا ما رضي الخصم في طريق ثالث يرفعه المجلس القضاء الأعلى، مجلس القضاء يدرسه. فإذا اتفق مجلس القضاء الأعلى واتفقت هيئة التمييز واتفق القاضي على هذا الحكم، فهو مر له أنه مظلوم وليس بمظلوم، فهؤلاء الثلاثة ما يتفقون إن شاء الله على خطر. ثم أيضا أن ربما أن القاضي واحد يحكم به، لكن هيئة التمييز اللي ما ينظر بهذا إلا ثلاثة قضاة أو أربعة، ما هو واحد أيضا. ثم مجلس القضاء كذلك، كل قضية الهيئة الدائمة كلهم يدرسون سوا ويعرفون. ففي بلادنا الحمد لله ما في إشكال، إذا وريلك أنك مظلوم فارفعه مفتوح لك الباب وتقبلونه، والحمد لله هيئة التمييز في المنطقة الغربية قريبة من 25 قاضي، في كذلك أيضا منطقة الرياض في قريب من 20 قاضي، 25 قاضي. فإذا مثلا أيضا بعد من فوقهم أيضا مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يدرسونه ويشوفون، لكن إذا اتفق القاضي وهيئة التمييز ومجلس القضاء دليل في الغالب الأمور أنك أنت متوهم، يورى لك أنك مظلوم وأنت مظلوم. وربما أن الإنسان يكون معه حق أيضا لكن ما أثبته بينه، لأن القاضي مزوم ما يثبت إلا بينه. النبي يقول البين، يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم. لو تلتقي على شخص من ما تقول والله أنا هذا عنده لي 10,000 ريال، قال له القاضي: طيب عندك شهود؟ قال: لا ما عندي شهود لكن أنا معصيني إياه. قال له هذا: احلف إن مالك شيء. حلف وانتهى. ربما يرى أنه مظلوم هذا، يقول له: أنا عشرتي راحت، طيب جيب شهود يشهدون. إنسان أنت ما حطيت شهود ولا كتب كتابة، فأنت اللي ضيعت نفسك وضع حقك، لأن النبي يقول البينة على المدعي واليمين وعلى من أنكر، والبينة الشهود. فإذا تركت بينك أنت أو مثلا سلفت شخص ولا أخذت عليه ورقة ولا شيء وانكركه، أنت اللي ضيعت نفسك. لو حطيت شهود أطلع لك القاضي حقك. لكن لو النبي يقول لو يعطى الناس بدعواهم بدون بينة بدون شهود لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا ما عندك بينة مالك إلا يمينه، فإذا حلف إنه ما عنده لك شيء خلاص يحكم بها القاضي. لجب هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كانت صادق جيب البينة، اثنين يشهدون أو رجل وامرأتان أو كتابة، عندك كتابة فيها شهود تأخذ حقك. لكن بعض الناس ربما يكون صادق في نفسه لكن ضيع نفسه، ما أشهد على حقه. الناس ما يعلمون الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله، ومجرد واحد يدعي كل الناس يدعون على أشخاص، لا ما يمكن. لا.
السائل يقول هل يجوز أداء صلاة الفرض داخل الحافلة أثناء السير من المدينة إلى مكة؟
الحافلة؟
نعم الصلاة.
لا ليش في الحافلة؟ شو على تدي الأرض مسجدا وطهورا، تمشي على الأرض وقف وصل، إلا إذا كان ما تمكنت أو امتنع السائق من الوقوف ولا استطعت وتوقفونه، فنعم تصلي لو أنك على كرسيك، ما تترك الصلاة. لكن ما يجوز وانت قادر، يعني الإنسان مثلا دخل عليه الوقت ويخشى الوقت يخرج وهو بالطيارة، يلزم يصلي بالطيارة على أي حالة، إن حصل له يصلي قائم هذا اللازم، وما استطاع ولو كان على كرسي وهو جالس يصلي، أو في السيارة مثلا أو في السفينة أو في أي مكان، إذا قدر يقف يقف ويصلي واقف ويركع ويسجد، وإذا ما استطاع فاتقوا الله ما استطعتم. أشبه شيء بالمريض، والنبي قال للمريض صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما مجرد يبي يتساهل ما هو بازف ويصلي وهو بكرسيه جالس يقف، والغالب لله الحمد في هذه البلاد أنه مثلا كلهم لله الحمد بيصلون، وقفون السواق غصبا عليه إذا ابتلع وصلوا. فالمهم أنه عند الضرورة يجوز لك، أما بدون ضرورة لا، إذا أمكنك تقف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، لا شريك لك، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، واستغفر الله واتوب اليه.